أن يطلب الإنسان من يكويه. وفعل خباب بن عرت ليس فيه تعين أن يكون طلب أن يكوى، يمكن أنه لما جاءه من يكويه وافق وأجاز. كالقراءة أيضا، الذين يسترقون والذين يقرأ عليهم بدون استرقاء، الثاني لا يمتنع أن يكون من 70,000. ثم إن هناك مسألة، وهي أنه ليست هذه الصفات الأربع إذا فاتت الإنسان فاته أن يدخل الجنة بلا حساب، قد يكون هناك صفات أخرى توجب أن يدخل الجنة بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يحتمل بغير حساب على الأجر، بل يعطون أجرا كثيرا بلا عدد. على كل حال يجاب عن حديث الخباب، إما أن المعنى أنه جاءه من يكويه فوافق، أو أن الحديث لم يبلغ. نعم، أخذنا ثلاثة. ها؟ اثنين؟ طيب.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرق.
نعم.
ما سبب الأرق هذا؟ هل الأرق سبب أرق طبيعي؟
الأرق سبب ما في شك أنه الخوف. ولهذا تمنى أن الله يهيئ له رجلا صالحا يحسه.
يعني أحس يعني
لعله خاف من المنافقين أو من اليهود الذين في المدينة. نعم.
باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا. نعم.
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل أن سكينة علينا. إن الأولى وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا برفع برفع برفع
يرفع بها
يرفع بها صوته.
الشاهد قوله لولا الله ما اهتدينا، وهذا مثال، وإلا يصح أن تقول لولا الله ما اهتدينا، لولا الله لم ينزل المطر، لولا الله لم يحصل لنا هذا الربح، لولا الله لم نرزق الولد، وهكذا. ولكن إضافة الشيء إلى غير الله بلولا هل هو جائز أو لا؟ نقول هذا له أحوال. الحال الأولى أن ينسبه إلى من ليس سببا له، فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر. فإذا نسبه إلى ميت في قبره قال لولا فلان لم يحصل كذا وكذا، أو لولا فلان لحصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن للأموات تأثيرا في الحوادث، وهذا شرك. وقد يكون أصغر كما لو نسبه إلى غير سبب شرعي لكنه لا يصل إلى حد الأكبر، مثل قول القائل لولا البط لأتى اللصوص، هذا شرك أصغر ولا يخرج عن الملة. الثالث أن نضيفه إلى الله إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا وحده، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن تقول لولا شرب الماء لعطشت، لولا أكل السحور لولا أكل السحور لجعت، هذا لا بأس به ولا حرج. وتقول أيضا لولا أني درأت الحادث لأصبت به وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس، لكن يشترط في هذا أن تضيفه إليه إضافة السبب إلى المسبب، لا إضافة المحدث إلى الحادث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب لما ذكر أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وابن القيم في منيته المشهورة يقول في الصحابة: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وعلى كل حال نحن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. لماذا؟ لأنه غير معصوم، غير معصوم. طيب، كم أخذ الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يقول لولا مضافا إلى ويضيف إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا مع الله مقرونا بالواو، فهذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. مثل: لولا الله وزيد لغرقت، يقوله في زيد الذي أنقذه من الغرق، فيقول: لولا الله وزيد لغرقت، فإن هذا شرك إما أصغر وإما أكبر. إن كان هذا القرن مجرد قرن لفظي فهو شرك أصغر، وإن كان هذا القرن يعتقد أن هذا المنقذ مساو لله تعالى في إنقاذه أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر. طيب، الخامسة، أنا أسألكم، هي الخامسة ولا السادسة؟ خامسة. الخامسة، الخامسة، أن يقرن ذلك مع الله بما يدل على التعقيد بمهلة، مثل: لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فهذا جائز ولا بأس به، بشرط أن يكون فلان سببا حقيقيا شرعيا أو حسيا، فهذا جائز. فإن قرنه بحرف يقتضي التعقيب، يقتضي الترتيب والتعقيب، مثل: لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، لأنه لم يضف إلى الله وإلى غيره بالواو، ولم يضف إلى الله وإلى غيره بثم، فكان مترددا بين هذا وهذا. ولا شك أن الأفضل تجنبه، الأفضل تجنبه، إنما الجزم بأنه حرام لا نجزم بأنه حرام. وخير من ذلك كله أن تقول: لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقت مثلا، لولا أن الله قيض لي المعلم ما تعلمت، وما أشبه ذلك، فتجعل الأصل هو الله عز وجل. هذا خير الأقسام، فالأقسام إذن ستة، احفظوها. طيب، لولا الله ما اهتدينا من القسم، لا، القسم الأول، هذا هو القسم الأول، هو الذي بنينا عليه التقسيم، أن يضيفه إلى الله وحده. نعم. أما الأخير فهو: لولا أن الله قيض لي فلانا، فاذكر السبب، من كتبها كلها؟ يلا يا بن داود اقرأ على الأخوان. ما خلف
الأول أن يضيف الشيء إلى غير سببه،
إلى
غير سببه.
إيه نعم.
أن
إلى غير السبب المعلوم حسنا أو شرعا.
الثاني
شرك أصغر، وذلك يضيفه
إلى غير سبب شرعي، كان يقول لولا البر لأتانا
النصر. إيه. إلى غير سبب شرعي أو حس.
أو حسي.
نعم. هل عندك؟
أن يضيف الشيء إلى سببه الشرعي أو الحس، مثل أن يقول أن يقول القائل الصائم لولا أني تصحرت لعطشت.
نعم.
فهذا لا بأس به. لا بأس به.
لجعت، جعت أحسن. لجعت.
فهذا لا بأس به بشرط أن يضيف إضافة الصائم إلى سببه.
مسببي. مسببي.
ومنه الحديث لولا أنا لكان يعني حمد ما حمد.
إيه طيب. في الدرك الأسفل من النار. طيب.
رابعا أن يضيفه إلى السبب مقرونا مع الله بالواو.
طيب. خامسا.
فهذا قد يكون شرط أكبر أو شرط أصغر.
نعم.
الخامس أن يقرنه بحرف يقتضي الترتيب دون التعقيب كقوله لولا الله ثم فلان، فهذا جائز.
نعم.
السادس
أن يضيف هو الخامس. السادس أن يضيفه إلى الله وإلى غير وإلى سببه المعلوم مقرونا بالفاء، فهذا قلنا محل نظر والسلامة منه أسلم. السابع لا، أن نضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب. أن نضيف الله مشيرا إلى السبب، مثل أن يقول لولا أن الله قيض لي كذا وكذا. أجل باقي علينا. الثامن أن نضيفه إلى الله وحده، مثل لولا الله ما اهتدينا، فهذا جائز وهو الأصل. نعم. الآن ذكرت. أنا ظننت أن ذكرت أول. على كل حال حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثاني. وهذا ظني أنا إنه أول ما ذكرت الحديث. نعم. نعم يا آدم. اي نعم، هذا نرى انه يجب ازالته، تجب ازالته، نرى ان ازالته واجب. نعم. حتى في الساعه ولا في الجدار ولا في خرقه في ولا في باب. نعم. نعم. الحكمة أن تمني الموت لضرر نزل به يدل على تسخطه وعدم صبره، وهو لا أدري، فلعل بقاءه خير إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر، ربما يكون دعاؤه هذا سببا، ويكون قد قدره في الأزل، يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من فعل العبد، ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد، لكن أنا مش ما الذي أعلمني أنه قدر هذا؟ فعلي باختيار، فعلي باختيار، ثم هو ينبئ عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط، ولهذا قال لضر نزل به. نعم.
الفرق ما واضح بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان.
نعم. نعم.
وقول القائل لولا زيد، ما الفرق؟
لا فرق بينهما. إذا كان زيد حقيقة مؤثر، يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه.
ذكرنا أن هذا شرط أصلا.
لا، ما ذكرنا، لكن إذا أضافه إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا فلا بأس به، بشرط أن لا يعتمد عليها على أنه محدث وفاعل، بل على أنه سبب. نعم. إيه؟ نعم نعم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت حياة خير لي وتوفني، هذا دعاء مطلق. إيه يعني لابد بدل التمنى، بدل ما تقول اللهم أمتني أو تتمنى الموت بقلبك، لا تقول هكذا. يمكن يمكن يدعو بدعاء مطلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، يمكن قبل أن ننزل. نعم. لكن تمني تقول اللهم، لأن هذه قيدة، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا. نعم. كيف جوابنا السابق أنه ما يتمناه لضر نزل به، لا يتمناه لضر نزل به، فإذا كان لا بد أن يقول فليقول الدعاء الجائز، وهو اللهم أحيني ما كانت حاجة خيرا، لأن هذا جائز. إيه نعم، إذا كان يخشى لكن ما يتمنى، إيه ما يتمنى ما في شيء، لأن هذا الدعاء جائز مطلقا، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
فيه أن، فإذا فيه أن،
فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية.
ثم قال في آخره فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتمنى البلاء، فإنه إذا تمنى البلاء ربما لا يصبر إذا نزل به. فقول لا تتمنوا لقاء العدو ليس خاصا بهذه المسألة، حتى غيره، كل ما فيه بلاء فاسأل الله السلامة منه، فإذا نزل فاستعن الله عز وجل عليه واصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان هذا في الأمور التي تأتي من الله عز وجل أو من البشر لا تتمناها. ولهذا يذكر أن سنونا وهو من أصحاب مالك قال يعني عن نفسه إنه صابر، ذكر أبياتا فيها فكما شئت فامتحن، يقول لنفسه إنه صابر وسيصبر على البلاء فكما شئت فامتحني، يعني لينظر هل يصبر أو لا، فابتلي بعسر البول، ما كان البول يخرجونه بسهولة، فكان يدور على الصبيان يقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب.
البخاري رحمه الله تعالى. باب ما يجوز من اللوم وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان. فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عم حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عم فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه. وقال عم لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أروا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وتابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله باب ما يجوز من اللو. وأشار رحمه الله إلى ما يجوز وسكت عن ما لا يجوز. وذلك لأن اللو تختلف أحكامها كما سيأتي. وهنا أدخل أل على لو، والمعروف أن أل لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الحروف لأنها من علامات الأسماء، لكن لما قصد لفظها صح أن تدخل عليها أل. كأنه قال باب ما يجوز من هذا اللفظ، فصح دخول أل على لو مع أنها حرف لأنه يراد بها اللفظ. اللو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للتمني، وقسم للخبر، وقسم للندم. ها ثلاثة أقسام. القسم الأول للتمني، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة، أي أتمنى أن يكون لي بكم قوة. فهذه حكمها حكم ما يتمناه، إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى شرا فهي شر. لو رأى رجلا عنده مال يبذله في سبيل الله فقال: لو أن لي مثل فلان، مثل مال فلان، فأفعل مثل ما فعل، كان هذا تمني خير، كان هذا تمني خير فهو خير. ورجل آخر رأى شخصا ينفق ماله في الملاهي والفسوق والفجور والمجون، فقال: لو أنني مالا حتى أنفقه بمثل ما ينفقه هذا، فهو تمني شر فيكون شرا. يقول الفقير: لو أن لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني خير. إذن التي للتمني تكون بحسب ما بحسب ما تمنى الشخص. نعم. الثاني أن تكون لمجرد الخبر، فهذه جائزة إذا كان القائل صادقا في قوله، إذا كان صادقا في قوله، مثل أن تقول لصاحبك: لو زرتني لأكرمتك، هذا خبر، خبر محض. إذا كنت صادقا في أنه لو زارك لأكرمته فهذا خبر صادق ولا شيء فيه. فإن قلت: لو زرتني لأكرمتك، وأنت كاذب، بل لو زارك لأهنته، فهنا يحرم. ليش؟ لأنه كذب. طيب، إذا كانت للخبر فهي على حسب ما يقتضيه ذلك الخبر. طيب، القسم الثالث أن تكون للندم، فهذه هي التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه منهي عنها، لأنها تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عمل الشيطان الذي تفتحون؟ الندم، التحسر، الهم، كل هذه من عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من ابن آدم أن يكون مسرورا أبدا، يريد أن ينزل به الغم والحزن والكسل. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان إيش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن فتحها لأعمال الشيطان أنها تفتح الاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر، فإن الذي يقول لو أني فعلت لكان، كأنه يغالب قدر الله، وقدر الله قد حصل، ما لا يمكن أن يرفع. فعمل الشيطان الذي تفتحه ليس بالأمر الهين، قد يكون أمرا صعبا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الإنسان: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن بعد أن يفعل الأسباب النافعة، لقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. طيب، فإن قالها على سبيل الخبر، مثل أن يقول: لو أني تركته ما حصل كذا وكذا، على سبيل الخبر مو على سبيل الندم، فلها حكم القسم الثاني الذي ذكرنا أنه لا بأس به إذا كان صدقا. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، قال البخاري وقوله تعالى مع أن الله حكاه عن لوط، حكاه عن لوط لأن هذا اللفظ من الله، فلوط لم يقله بهذا اللفظ لأن هذا اللفظ لفظ عربي ولوط ليست لغته عربية، فكان قول الله عز وجل. ومن العلماء من يحكي مثل هذا فيقول لقول الله تعالى عن لوط، عن آدم، عن نوح وما أشبه ذلك، والأمر في هذا واسع. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة يعني لرجمتها، وهي امرأة كما قال ابن عباس تعلن لكنها لا تقر، وهذا من باب الخبر. ثم ذكر أيضا حديث تأخير صلاة العشاء حيث أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة بالنصب لفعل محذوف تقدير نعم إيش أدرك لا أقم الصلاة، يقول الصلاة يا رسول الله، ويجوز أن تقول الصلاة على تقدير الصلاة حاضرة أو حضرت، فخرج فقال الصلاة يا رسول الله راقد النساء والصبيان، وفي هذا دليل على أن الصبيان يحضرون المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اشترط العلماء في تمكينهم من الحضور أن لا يحصل منهم أذية على المصلين ولا على المسجد، فإن حصل منهم أذية فإنهم يمنعون، لكن يمنعون منع مباشرا أو عن طريق أولياء الأمر، عن طريق أولياء الأمر أولياء أمورهم، لأننا لو منعناهم منعا مباشرا لكان في ذلك تنفير لهم عن المسجد. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني بعد أن أعتم ومضى نحو ثلث الليل. وإنما قال الراوي خرج ورأسه يقطر أو يمسح الماء عن شقه من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعمد التأخير، ومن باب أنه ضبط القصة، وهذا يشبه ما يسميه علماء المصطلح بإيش؟ بالمسلسل. نعم، يقول لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، أي بالصلاة أي صلاة العشاء هذه الساعة. وفي هذا دليل على أن على القاعدة المشهورة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرع من عنده، لأنه لم يقل لولا أن يشق على أمتي لأمرهم الله، قال لولا أن أشق لأمرت، وهو كذلك له أمر مستقل، لكن لو أمر بما لا يريده الله لبين الله له ذلك، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، فإذا كانوا جماعة وقالوا نحن سنتأخر النوم ولا يشق علينا إذا أخرنا الصلاة، فما هو الأفضل لهم، التأخير أو التقديم؟ التأخير. نعم، وذكر المؤلف أيضا اختلاف الروايات في هذا الحديث، ولكنه اختلاف لا يضر، يعني لا يؤدي إلى أن يكون هذا الحديث مضطربا، لأن موضع الدليل منه لا ليس فيه اضطراب، وهو تأخير الصلاة إلى أن يمضي هزيع من الليل. ثم ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتتمة الحديث في ألفاظ أخرى عند كل صلاة. فعندك كذا في فتح نعم لا لا بد يذكر شغول نعم هي هذا هو المشهور أنه عند كل صلاة. ورواه مالك ومع كل وضوء. والغالب أن الصلاة والوضوء مقترنان، وفي هذا إشارة على أن الأصل في الأمر الوجوب في هذا والذي قبله أيضا، على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه لو لم يكن أصله الوجوب لم يكن في الأمر به مشقة، لأن المندوب يجوز للإنسان تركه، والذي فيه المشقة لو أمر به ما كان واجبا. ولكن أين محل السواك؟ قال العلماء: عند المضمضة، لأن المضمضة هي تطهير الفم. ولكن لو تمضمض قبل ذلك أو بعده صدق عليه أنه توضأ، أنه تمض نعم لو تسوك قبل الوضوء أو بعده صدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث الوصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، والوصال أن يقرن الصائم بين يومين بدون فطر بينهما، هذا الوصال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه مع أنه كان يفعله، ولهذا لما نهى عنه الصحابة قالوا: إنك تواصل، ولنا فيك أسوة في الوصال. ولكنه بيّن الفرق، قال: إني لست كهيئتكم، أو قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ويسقيني، يعني فلست أواصل. لو واصلت حسا فلا أواصل معنى، لأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه، لكنه ليس إطعاما حسيا ولا سقيا حسية، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن ممسكا. فما هذا الإطعام والإسقاء؟ قال بعضهم: إنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه حتى لو أطعم من الجنة أو سقي من الجنة فهو غير مواصل. والصحيح أنه ما كان في قلبه من الانشغال بالله عز وجل، فإنه بانشغاله بالله وذكره لله لا يهمه الأكل ولا الشرب، لا يهمه الأكل ولا الشرب، وهذا شيء محسوس، أن الإنسان إذا اشتغل اشتغالا تاما بشيء نسي ما سواه. تجد إذا كان منهمكا في شغل من الاشغال ياتي عليه وقت الغداء وقت العشاء ما يهم. وقد قال الشاعر: لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها احاديث من ذكراك، اذا قامت تذكرك وتحدث بك نسيت الاكل والشرب، تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لما واصلوا: وليس قصدهم رضي الله عنهم المعاندة، لكنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الرفق بهم فقالوا: نتحمل المشقة، ولم يريدوا قطعا المعصية، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، تركهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، لا شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، حتى يمسهم الجوع والعطش ويعرفوا حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الوصال. وفي أيضا في بعض الألفاظ: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. في هذا إشارة إلى أن التعمق مذموم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.